بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اللقاء يواصل شيخنا شرحه دروسا متعلقة بفقه البيوع عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن باب الغصب، وقد ذكر فيه المؤلف فصولا قبل ذلك، وهذا هو الفصل الأخير من باب الغصب. قال: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات الغاصب الحكمية يعني التي لها حكم من صحة وفساد، كالحج والعمرة والبيع والإجارة والنكاح. وتحرم التصرفات غير الحكمية أيضا، كالإتلاف والاستعمال واللبس وما أشبه ذلك، فهي كلها تصرفاته باطلة، لأن هي مبنية على أصلا على باطل، وما بني على باطل فهو مثله يكون باطلا. نعم.
والقول في قيمة التالف أو قدره أو صنعته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه
يعني
تصدق
القول
به
في قيمة التالف الذي تلف هو قول الغاصب، قول الغاصب. ومتى قلنا القول قوله يعني مع يمينه، القول قول الغاصب. لماذا؟ لأنه غارم، والقول هو قول الغارم. فالقول في قيمة التالف هذا قول الغاصب، بمعنى قيمته 1000 أو أقل، هذا قوله لأنه غارم، والقول قول الغارم. أو قدره يقول 10 مثلا، ويقول صاحبه أنه 8، فالقول قول الغاصب. نعم. أو صفته، يعني مثلا ادعى هذا أن العبد المغصوب كان كاتبا، فالقول قول الغاصب لأنه غارب. نعم.
وفي رده وعدم عيبه قول ربه،
قول صاحب الملك. وفي رده وعدم عيبه، لأن الأصل عدم الرد، والأصل عدم العيب، الأصل السلامة، الأصل السلامة، فالقول قوله. نعم.
وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا.
وإن جهل الغاصب، غصب مالا ثم جهل صاحبه، ما يعرف هذا المال لمن، وهذا يحدث كثيرا، أن الإنسان قد يكون على معصية من غصب وسرقة وما أشبه ذلك ثم يتوب، ومن كثرة الأموال التي وقعت في يده عن طريق الغصب وعن طريق السرقة وعن طريق غير ذلك من الطرق، فإنه لا يعرف رب المال. تصدق به عنه، تصدق بهذا المال عن صاحبه، عن صاحبه، وضمنه، بمعنى أنه لو تصدق به عن صاحبه ثم بعد ذلك عرف صاحبه أو وجد صاحبه، فإنه يضمن، لأن المال لا يضيع هدرا. فإن قبل الآخر بالمال وقال تصدقت به عنك وقبل، فله الأجر، وإن لم يقبل كان صدقة عنه وأعطاه يعني ماله أو قيمة ماله. نعم.
ومن أتلف محترما،
ولهذا قال: وإن جهل الغاصب ربه، رب المال، تصدق به عنه مضمونا، وكان مضمونا عليه. نعم.
ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه.
نعم، كل هذا. ومن أتلف أي مالا محترما كمال المسلم محترم، فلا يجوز للإنسان أن يتلفه. أو فتح قفصا عن طائر فطار هذا الطائر الذي بداخله ضمنه، أو حل وكاء قربة أو زق فيه عسل ونحو ذلك أو فيه سمن، فسواء يعني جاءت الشمس فأذابت السمن فأفرغت ما بهذا الوعاء أو من أجل هذا الوكاء فإنه يضمنه. أو رباطا أو حل رباطا أو قيدا، دابة كانت مربوطة فحل رباطها أو قيدها فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه، يعني كل هذه يضمنها لأنه هو المتسبب في ضياعها، سواء في إتلاف المال أو في ضياع الطائر من القفص أو فتح الباب للحظيرة أو غيرها، أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه وأتلف شيئا ونحوه ضمنه، لأنه متسبب فالضمان عليه. نعم.
وإن ربط دابة بطريق ضيق فعقرت ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله.
وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان، عندك هكذا؟
لا، تصحيح على هذا.
ها؟
ذكر هذه في نسخة ولكن
فعثر به إنسان ضمن، ضمن هذا الإنسان الذي عثر سواء مات أو جرح أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لتعديه، لأن الطريق الأصل أن يترك لا يربط فيه شيء ولا يوضع فيه شيء، فهو متعد بربط هذه الدابة في طريق الناس. وهنا قال ضيق، وبعضهم قال حتى وإن كان الطريق واسعا، لأنه ليس من حقه أن يشغل هذا المرفق العام على المسلمين. نعم.
ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله.
نعم، كإنسان عنده كلب عقور وهو يضمن لأنه اقتنى الكلب العقور وهو ممنوع من اقتنائه، فإن دخل شخص البيت بإذنه، أذن لشخص أن يدخل وفي البيت كلب عقور فعقره، فإنه يضمن ذلك. أو عقره خارج منزله، خارج منزله لأنه لم يتعد. لكن لو عقره، لو دخل البيت هذا الإنسان بغير إذن صاحبه وعقره هذا الكلب فإنه لا يضمن، لأن الآخر متعد في دخوله البيت بغير إذن صاحبه. نعم.
وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها، وعكسه النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة.
هذه قاعدة عامة أو ضابط في هذا الباب، وهو أن ما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا فعلى صاحبها، وما أتلفته نهارا فعلى أهل الزرع، لأن صاحب البهيمة عليه أن يحفظها بالليل، وأهل الزرع عليهم أن يحفظوا زرعهم نهارا. فإذا أتلفت الزرع بالليل ضمن هذا الإتلاف. وأصله أن ناقة البراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على الأموال حفظها، أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم، يعني على أهل البهائم التي تأكل بالليل. أما بالنهار فحفظها على أهل الزرع. سن عنده مزرعة وجاءت بهيمة وأكلت منها في النهار فضمانها على فليس على صاحبها ضمان، إنما الضمان على صاحب الزرع، يعني ليس له شيء إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. إنسان يأتي ويرعى إبله بجانب مزرعة شخص، فهذه قد تتلف، وإذا أتلفت هذا تعدى، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم.
وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها.
نعم. وإن كانت بيد راكب فهو قائدها ويسوقها، أو سائق يضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، لا بمؤخرها، لأنه يعني ماسك بخطامها أو نحو ذلك، فهو ينظر أمامه، يعني لا يمكن أن تتلف وهو يرى، لكن لا يضمن ما أفسدت بمؤخرها. ولهذا أخذوا هذا في السيارات وفي الحوادث، أن ما كان في مقدم السيارة فهو على السائق، والسائق لا يضمن ما كان في مؤخرة السيارة لو صدمه شخص، هو مأخوذ من هذا الضمان. ولأن العجماء جبار، أي هدر ما أتلفته الأصل، أنه لا يضمن. نعم.
وباقي جنايتها هدر، كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية لهب.
كقتل الصائل، شخص صال على شخص أراد أن يأخذ ماله أو دخل بيته، هذا الصائل المعتدي يعني، فإن قتله لم يضمن، فإن قتله لم يضمن، يعني هدر. نعم.
كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة.
ولو كسر مزمارا لا يضمن، ولو كسر صليبا لا يضمن، ولو كسر آنية ذهب أو فضة لا يضمن، وكسر آنية خمر لا يضمن، وهكذا في كل هذه الأشياء، لأن هذه الأمور أصلا لم يؤذن باتخاذها فلا تضمن، بل يمنع من اتخاذها، مزمار أو أي آلة من آلات اللهو أو صليب وهو لا يجوز اتخاذه، أو آنية ذهب وفضة. قد يقال الذهب والفضة له مالية.
نعم.
هذا ذهب وفضة لها مالية وهي أصل الأموال، فكيف تتلف؟ لأن ما حرم استعماله على وجه لا يجوز اتخاذه على تلك الصورة، يعني الذهب والفضة ممنوع، ما منع على وجه لا يجوز اتخاذه على ذلك الوجه. الذهب والفضة يجوز في بعض الحالات ولا يجوز في البعض الآخر، فالذهب يجوز للنساء في لباسه، لكن لا يجوز استعماله آنية.
نعم.
الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فلا يجوز الإنسان يتخذها، إذن لا يجوز استعمالها على هذا الوجه مطلقا، فهي هدر، لكن لا يجوز له أن يفسد، مثلا وجد مثلا حلي من ذهب أو فضة لا يجوز إتلافه لأن هذا جائز. فآنية الذهب والفضة لا يجوز، وآنية خمر غير محترمة، آنية خمر إذا كانت هذه الآنية خاصة بالخمر لا شك أنها غير محترمة. نعم. والله أعلم.
قال رحمه الله: باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه.
نعم. هذه الشفعة، الشفعة لغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع يضم ما يشفع فيه إلى ملكه، كأنه كان ملكه مفردا ثم ضم إليه شيئا آخر فأصبح شفعة. وقيل من الشفاعة وهي الزيادة، قيل من الشفاعة وهي الزيادة. والشفعة ثابتة في حديث جابر وثابتة بالجملة بالإجماع، النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن هذا هو أصلها، هو حديث في الصحيح. أما في الاصطلاح فهو عرفه هنا بتعريف، قال هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. تكون أنت وشخص شريكين في قطعة أرض، وهذه الشراكة مشاع، يعني لك النصف وله النصف، ولم تضع حدودا بين ملكك وملكه، ثم رأى هذا الشخص أن يبيع ملكه لشخص آخر لأجنبي، فأنت أولى بالشفعة في هذا، لك أن تنتزع يعني تأخذ نصيب شريكك. هذه الأرض نفترض أنها بمليون، باع نصيبه بخمسمائة، فأنت أولى بالشفعة، تقول هذا شريكي وأنا أولى بالشفعة، فتأخذ نصيبه، باعه بخمسمائة تأخذ أنت بخمسمائة، أنت أولى بالشفعة من هذا الأجنبي الذي اشتراه. الأجنبي أعني أنه من غير الشريكين، شخص آخر. فهنا الشفعة هي استحقاق انتزاع حصة شريكه، والحكمة منها هي دفع الضرر، لأن هذا رضي فلانا شريكا ولم يرضى فلانا شريكا، ولا شك أن هذا له أثر. ولهذا جاء التوسيع من الشارع في مشروعية الشفعة، قال هي استحقاق الشريك، يعني استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه النصف أو الربع ممن انتقلت إليه بعوض. فلو انتقلت بغير عوض ليس له الشفعة، ويأتي معنا هذا في الشروط، المؤلف لم يذكر الشروط لكن ذكرها سردا. بعوض، لو لم تنتقل إليه بعوض بهبة، قالوا ليس له الشفعة. أو انتقلت إليه بالإرث، شخص مات وعنده ولد أو عنده أولاد، فانتقل هذا النصف أو الربع لهم، فلا شفعة حينئذ، لأنه قال بعوض، فخرج من انتقل بغير عوض. بعوض مالي، قيده بالمال كالبيع والصلح وما أشبه ذلك. لكن لو انتقلت هذه بعوض غير مالي، جعل هذا النصف مهرا أو صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد، فلا شفعة. وهذه فيها اختلاف في المذهب. يقول وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بغير عوض مالي. لو انتقلت بغير عوض مطلقا ليس له انتزاعها، لو انتقلت بعوض غير مالي ليس له انتزاعها، بثمنه الذي استقر العقد عليه. باعها بخمسمائة ألف تنتزعها أنت بخمسمائة ألف، باعها بمليون تنتزعها بمليون. إذن هذا، هذه هي الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. نعم.
فإن انتقل بغير عوض أو كان،
فإن انتقل بغير عوض كالإرث والهبة بغير ثواب الوصية. نعم.
أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو
كان عوضه غير مالي بأن جعلها صداقا، تزوج امرأة وليس عنده مال فقال مهرك أو صداقك نصيبي من الأرض الفلانية، انتقلت الآن بغير عوض مالي بل جعلها صداقا. نعم.
أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة.
أو خلعا طلبت منه زوجته الخلع، أو طلب زوجها منها يعني أن تخالعه، مثلا زوجته طلبت أن تخالعه وتعطيه مالا وليس عندها مال إلا هذه الأرض، فأعطته نصيبها من هذه الأرض في مقابل أن يخالعها. أو صلحا عن دم عمد، إنسان عليه دية وليس عنده إلا الأرض الفلانية، قال تأخذونها مقابل هذه الدية أو في شبه، قال إيش، عن دم عمد فلا شفعة. وهذا طبعا ليش، لماذا قال عمد، لماذا ما قال عن دية مثلا؟ لا، لأن دية الخطأ على العاقلة، دية الخطأ أصلا على العاقلة، لكنها في العمد على القاتل نفسه ليست على العاقلة، ليست على أقاربه. أما دية الخطأ فهي على الأقارب، على أقارب الرجل، أما العمد فهي على القاتل. نعم.
ويحرم التحيل لإسقاطها.
ويحرم التحيل لإسقاطها، يعني شخص باع أرضه لأجنبي يعني لغير شريكه، فعلم شريكه فجاء فقال أن لي الشفعة في هذا البيع، فيتحيل عليه بحيلة مثلا،
الهيبة مثلا،
نعم، مثل أن يقف نصيبه على المشتري وقف، أو يهبه هو في الحقيقة، لأن الحيلة هي صورة ظاهرة فقط، التوصل إلى محرم، إلى أمر محرم بطريق ظاهره أنه مشروع. فقال أنا ما بعت هذه الأرض عليه، وهبت هذه الأرض أو وقفت عليه هذه الأرض، وهو في الحقيقة يعني حيلة. فلا تسقط عند أحد من الأئمة الأربعة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. واستدلوا: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. اليهود لما حرم عليهم الصيد في السبت نصبوا الشباك يوم الجمعة حتى تقع الحيتان
يوم السبت
فيه، فيأخذونها
يوم الأحد.
يوم الأحد قالوا احنا ما اصطدنا في السبت، يعني. ولهذا عقوبة التحيل أعظم، لأن هؤلاء كما قال بعض العلماء يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. ولذا قال الله عز وجل: إن المنافقين قال
يخادعون الله
وهو خادعهم، لأنك إذا خادعت من يعلم خديعتك فإنما تخدع نفسك. إذا خادعت إنسان يراك ويعلم ما تفعل، إنما تخدع نفسك أنت، لا تخادع الله عز وجل. وهنا نص العلماء على هذا بالذات، قال: ويحرم التحيل لإسقاطها. والتحيل لا يجوز في شيء من مثل هذه الأمور التي يترتب عليها حل وحرمة ويترتب عليها أخذ مال من الغير، فهذا فيه ضرر. ولهذا يعني هذا عمل اليهود، التحيل، فهو محرم. نعم.
وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء والثمرة والزرع، فلا شفعة لجار.
يعني الشفعة تثبت حيث يثبت الضرر، وهو في الأراضي والعقار والغراس وما أشبه ذلك، هو أكثر. أما في المنقول، إنسان اشترك هو شخص في سيف ولا في شيء منقول، فيقول هذا أنا أولى به، لأن لا يلحقه ضرر في مثل هذا. نعم. ويتبعه الغراس والبناء للثمرة والزرع، فلا شفعة لجار في مثل ذلك. ها؟ الزرع لأنه هذا ثابت، والبناء ثابت، أما الثمرة فهي حتى تنتهي ثم يأخذها. نعم.
فلا شفعة لجار،
فلا شفعة لجار على ذلك. نعم.
شيخ، صد الجار هنا.
نعم.
الجار، ما وجه إدخال الجار هنا؟
لا، إما يعني يريد الجار أحق بصقبه، و هو عند جمهور العلماء على أن المقصود به الشريك المشارك ليس مجرد الجار، وعند الحنفية قالوا أن معناه الجار، قد يريد هذا المعنى، وقد يريد المعنى العام الجار هنا الشريك، فلا شفعة له في هذه الأمور، يعني في الثمار والزرع. نعم.
وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت.
يعني الشفعة كحل عقال، الشفعة كحل عقال، إذا علم بالبيع فعليه أن يبادر بالشفعة. لو إنسان علم أن شريكه في الأرض الفلانية باع نصيبه ثم سقط حقه في الشفعة، فهي كحل عقال، علم يقول أنا أولى بهذا البيع، وأنا أشتري نصيب هذا الذي باعه، أنا أولى به. فهي يقول: وهي على الفور وقت علمه. معنى هذا أنه لو لم يعلم إلا بعد سنة فله أن يشفع، له أن يشفع ولو مضى ما مضى من الزمن، لأن هذا حق له، لا يذهب هذا الحق بتقادم الزمان. وهي على الفور وقت علمه، فإذا علم ولم يشفع سقط حقه، فإذا علم ولم يشفع سقط حقه. نعم.
وإن قال للمشتري بعني،
إن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. نعم.
وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت.
نعم. هذا شخص له شريك، وشريكه باع نصيبه الذي يملكه، فذهب هذا الشريك الذي لم يبع، بدل أن يشفع يطلب الشفعة في نصيب شريكه، ذهب للمشتري وقال بعني أو صالحني، أو صالحني يعني أعطني مبلغ من المال مثلا على أن تبقى شريكا لي، فإن هذا يسقط حقه في الشفعة، لأنه يدل على رضاه بالبيع. يعني لما قال بعني دل على أنه راضٍ، بهذا البيع. ولما قال صالحني دل على أنه راض بهذا البيع، وإذا صدر منه ما يدل على الرضا فإن هذا يعني سقوط حقه في البيع. نعم. أو كذب العدل، المخبر له بالشفعة، فإن هذا يوجب ثبوت البيع وسقوط شفعته. نعم. أو طلب أخذ البعض سقطت لما فيه من الضرر على المشتري، يقول أنا أخذ البعض، أو طلب أخذ البعض هذه الأرض، قال أنا أخذ نصف ما اشتريت، فهذا يسقط حقه في الشفعة لما فيه من الضرر على المشتري، والضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله. هذه الأرض مساحتها 800، اشترى شخص منها 400، فجاء وقال له بعني 200 منها ويبقى لك 200، هذا عليه ضرر، والضرر لا يزال بمثله، وهو يدل أيضا على رضاه. نعم.
والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك.
والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، يعني أرض فيها 3 أشخاص مثلا، وباع أحد الشركاء نصيبه، فالشفعة الاثنين هنا. نعم. بقدر حقيهما. إذا فرضنا أن هذا أنها أثلاث بينهم، وهذا باع نصيبه، فليكون لهذا النصف ولهذا النصف من هذه الأرض.
وإن اشترى اثنان حق واحد،
وإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك،
تنتقل إلى الثالث.
نعم. يعني نفترض أنهم اثنان، 3 في الأرض، باع أحد الشركاء نصيبه، فإذا باع لهم الشفعة ويكون هذا الثلث بينهما، فإذا جاء شخص وقال ليس لا أستطيع إلا أن أشتري نصف هذه الأرض، فليس له ذلك، لأن هذا الحق المشتري فيه ضرر، والضرر لا يزال به، إما أن يشتريه الكل وإما أن يترك الكل. نعم.
وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين،
شقصين يعني الشقص والحصة النصيب يعني منه،
أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما،
أو اشترى واحد شقصين نصيبين فله أن يأخذ بعض، يعني افترض هذه التي فيها 3 فيها 3، باع 2 منهم، فمن حقه هنا أن يأخذ الجميع النصيبين، ومن حقه أن يأخذ أحد النصيبين. نعم. وإن اشترى اثنان حق واحد، أو اثنان اشتروا هذا النصيب الثلث، اشتراه اثنان، أو عكسه مثل ما قلنا، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، وإن باع شقصا، نعم هذه مسألة أخرى. نعم.
وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن.
نعم. وإن باع شقصا وسيفا، يعني قال أنا أبيعك نصف من هذه الأرض وهذه السيارة ب500,000، الآن باعه شيء مشترك، وباعه شيء آخر لا علاقة له، السيارة هذه مثلا، فله أن يأخذ، يقول أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. نقول هذه السيارة كم؟ افترضا هذه السيارة ب50,000 أو ب100,000، و400 قيمة الأرض، فيعطي 400 ألف التي هي قيمة الأرض. نعم.
ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق.
ولا شفعة لصاحب الوقف. ها؟ لصاحب الوقف بشركة وقف. مشترك بعض الأرض وقف وبعضها ملك. ها؟ فصاحب الوقف لأنه يؤخذ بالشفعة فلا تجب فيه، يعني إذا أخذه بالشفعة الآن الشفعة تحتاج إلى دفع ثمن ولا يباع أصلا الوقف، فمن هنا لا يتأتى فيه. نعم.
ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر
ولا
على مسلم.
ولا في غير ملك للرقبة سابق، يعني إذا كان هذا الشريك في المنفع للرقبة فهو أو شريك معه في المنفعة فليس له هنا الشفعة لأنه ليس مالكا للعين إنما هو مالك للمنفعة. نعم.
ولا لكافر على مسلم.
ولا لكافر على مسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم.
كيف تأتي الشفعة هنا؟
نعم.
كيف تأتي الشفعة هنا؟ كافر على مسلم.
ولا لكافر على مسلم، يعني الكافر ليس له أن يشفع، بعت نصيبك مع كافر.
آه.
ها؟ فيعني هذا ليس للكافر أن يقول لا أريد فلان، عرفت؟ المسلم. نعم. طيب هذا المجمع وهذا يعني أمر يجب أن نعلمه في الزاد، كتاب الزاد. كتاب الزاد معلوم أنه مختصر من كتاب المقنع، والمقنع لابن قدامة، وابن قدامة رحمه الله تعالى عنده سلسلة كما هو معلوم من الكتب الفقهية ابتداء بالعمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني. فالعمدة هو على مذهب واحد، على مذهب الإمام أحمد، وعلى ما هو معتمد في المذهب عند المؤلف. ثم المقنع يذكر فيه الوجهين ولا يرجح، يقول كذا، فيه وجهان فيه روايتان بدون أن يذكر الأدلة دون أن يرجح، يعني البداية
قول واحد.
العمدة للمبتدئ. ثم بعد ذلك أراد أن يلفت انتباهك إلى أن المسألة فيها خلاف، أن المسألة ليست محل اتفاق، فيقول فيها وجهان فيها روايتان. ثم في الكافي يذكر الروايتين ويذكر الأدلة وربما يرجح، فهذا كله في إطار المذهب، لكنه تدريب من العمدة إلى المقنع إلى الكافي. هذا كافي لمن أراد أن يتفقه في المذهب. ثم بعد ذلك للمغني وهو للخلاف العالي كما يقال، الخلاف بين المذاهب الأربعة والخلاف الوارد عند السلف، ويذكر الأدلة مع الروايات في المذهب طبعا، ثم يرجح، فهو كتاب
أوسع
الفقه العام المقارن. هذه طريقة ابن قدامة. الذين يختصرون أحيانا، الذي يختصر الكتاب يخل بمقاصد الأصل، أحيانا يعالج بعض القضايا ويخل بالبعض الآخر. هذا الزاد هو اختصار للمقنع، زاد المستقنع في اختصار المقنع لابن قدامة معلوم. هو أفاد فائدة عظيمة، أنه يذكر المعتمد في المذهب، حذف الروايات، فيه روايتان لم يذكرها، ذكر الرواية المعتمدة في نظري في المذهب وإن كان غيره قد يخالف. فهذه فائدة في هذا الاختصار. لكنه يعني في إشكالية، وهي حل عقد المقنع. المقنع أحسن ترتيبا من الزاد، يعني الشفعة هنا ذكر لنا أشياء، فلو سألناك الآن لما تعرف الأمور التقسيمات حين يذكرها العلماء لها فائدة حتى يتنزل الحكم على أنواعها، يقول لك هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام كذا وكذا وكذا، فقد يكون مثلا جائزا وقد لا يكون جائزا، فيذكر هذه الأمور الثلاثة. أيضا الشروط إذا ذكرت ففيها فائدة، حين يتذكر الإنسان الشروط يعرف ما هو شرط وما ليس شرطا. فابن قدامة في العمدة وفي المقنع ذكر الشروط، شروط الشفعة، وذكر في العمدة سبعة شروط، وذكر في المقنع خمسة، يعني دمج بعضها في بعض. المؤلفون لم يذكر شيئا، ذكر مضمونها ولكنه لم يذكر هذه الشروط. فالذي يقرأ الكتاب قد يخرج من هذه من باب الشفعة وما عرف ما هي شروط الشفعة. ولهذا يعني يحتاج الأمر إلى تنبيه. وسأبين لكم أن هذه الشروط التي أذكرها هي موجودة في المتن، لكن المؤلف ما لفت انتباهنا إليها. والفائدة الكبرى حينما تقول خمسة شروط، خلاص تنتبه أنها لا تصح إلا بخمسة شروط أو بستة أو بسبعة، فيكون تركيزك على هذه الشروط، فهي أقرب للفهم وللحفظ وللإدراك وللترتيب. وإذا سرد المتن هكذا ربما تخفيفا يعني على الحافظ، وكان الناس تسترسل في الحفظ حتى لا تقف يقول الشرط الأول فينقطع الحفظ، يحفظه ويسرد المتن، ربما يكون هذا يعني من غرض المؤلف. ونلاحظ أن هذا مر معنا أحيانا في البيع، في بعض صفات البيع، في بعض الشروط لم يذكرها المؤلف. فالشرط الأول من الشروط التي لا تثبت الشفعة إلا بها البيع، فلا شفعة في من انتقل بغير عوض، أو في من انتقل بعوض غير المال. هذا ذكرناه، هذا ذكره المؤلف، قال فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا يعني غير المال، ذكر هذا الشرط، لكنه ما نبهنا على أن هذا الشرط، على أن هذا شرط في البيع. الأمر الثاني أن يكون هذا الشخص أو النصيب أو الحصة مشاعا في عقار، وما يتصل به من البناء والغراس، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أن يكون مشاعا له النصف له الربع دون أن يحدد. الشرط الثالث أن يكون هذا المال مما ينقسم، فما لا ينقسم لا شفعة فيه كالحمام الصغير وما أشبه ذلك. الشرط الرابع المطالبة بها على الفور، وهذا ذكره المؤلف، وهي على الفور
وقت علمه،
وقت علمه ساعة ما يعلم، فإن أخر بطلت شفعته، إلا أن يكون عاجزا عنها، إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبته أو لحبسه أو لمرضه أو لصغره، فيكون على شفعته متى قدر عليها، إلا إن أمكنه أن يشهد على الشفعة ولم يشهد فإنه يسقط حقه. إذن هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يأخذ جميع المبيع،
لا جزء منه.
نعم، وهذا ذكره المؤلف هنا.
نعم.
ها؟
أخذ الآخر الكل أو ترك؟
أخذ الكل أو ترك. الشرط السادس أن يكون للشفيع ملك سابق، وذكره.
نعم.
هنا
لا شفعة
ولا في غير ملك
سابق.
سابق. فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة، اثنان اشترى دارا صفقة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على الآخر، لأن ما في أحد سابق للآخر ويتضرر. أنا وأنت اشترينا أرضا أو دارا،
هذا في الإخوة ربما.
نعم، فما في واحد، لو كان كل واحد أجزى الواحد الشفعة على الآخر لحصل الضرر. وكذلك لو ورث أحد النصيب مورثه فليس له الشفعة على الشريك الآخر، مو سابق ملكه. هذا شخص ورث من أبيه جزءا من هذا الأرض، فيقول أنا أشفع على الأول، ليس له أن يشفع على الأول، وليس للثاني وليس للأول أن يشفع عليه. لماذا؟ لأنها انتقلت له بغير عوض. السابع إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته. إنسان والله هذه الأرض بخمسمائة، قال أنا ما عندي خمسمائة خلاص ليس له حق الشفعة، أو قال عندي مائة لكن ما عندي أربعمائة، سقط حقه في الشفعة. إذن هذه الشروط مهمة جدا، لأن الإنسان يضبط بها الشفعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحسن الله إليكم شيخنا وأنفعنا بما قلتم وسمعنا، وجعلكم مباركين أينما كنتم. بالنسبة للجار، هل له حق الشفعة عند بقية المذاهب؟
نعم،
الجار عند بقية المذاهب
في عند الحنفية هذا الكلام، لكن هذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، حتى ولو كنتم في هذه الأرض سواء، ثم أنت أخذت نصيبك وهو أخذ نصيبه، هنا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم،
كذلك في
والجار هناك يحمل على الشريك. نعم، لا يحمل على الشريك المقاسم، على الشريك الذي لم يقاسم. نعم،
كذلك الشراكة الآن في الشركات المعاصرة تثبت فيها حق.
نعم،
الشفعة يثبت فيها حق الشفعة الشركات.
هذه غير الأرض، الأرض هو نحن قلنا الشفعة تكون في الدور، في الأراضي، في العقارات، فيما أشبه الذي لا يمكن نقلها. نعم، أما هذه أبدا، هذه يجوز فيها. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.